الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. ثم اما بعد، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. عن فاطمة بنت قيس قالت قال عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس قال: كتبت ذلك من فيها كتابا، قالت: كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة، فأرسلت إلى أهله أبتغي النفقة. ثم ذكرت الحديث. وفي رواية أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدقه في خروج المطلقة من بيتها. وقال عروة: إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها قالت: أن أبا عمرو بن حفص طلقها البت وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أمي شريك. ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. فكرهته ثم قال فنكحته فجعل قال فكرهته ثم قال: انكحي أسامة، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. هذه فاطمة بنت قيس تقدم لخطبتها تقدم لخطبتها معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأبو جهم رضي الله عنه وأرضاه. وقد ذكرنا إشكالا في الدرس الماضي، وقلنا: كيف تقدم أبو الجهم ابن صفوان أو ابن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان لخطبة هذه المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وقد نهى النبي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. ذكرنا أن العلماء أجابوا بجوابين، فقال بعضهم: ربما أبو الجهم ابن صفوان أو ابن حذيفة لم يبلغه النهي، أو معاوية لم يبلغه النهي، يعني واحد منهما ما بلغه النهي، وربما أنه أن الواحد منهما لم يعلم أن الآخر قد خطب تلك المرأة فلا يعلم، فلذلك تقدم لخطبتها دون أن يعلم أن الأول تقدم لخطبتها. وهكذا معاوية ربما لا يعلم أن أبا الجهم تقدم لخطبتها، أو أن أبا الجهم لا يعلم أن معاوية تقدم لخطبتها. وقد يحدث هذا، واحد يأتي يتقدم لخطبة فتاة، فيأتي ثاني يوم واحد فيطلبها يخطبها لنفسه، فهي في هذا الوقت تقدم لخطبتها الأول والثاني، لأنه لا يعلم الثاني أنه أن الأول قد تقدم لخطبتها. والنهي مع العلم، النهي لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا علم أن أخاه تقدم لخطبة فلان. فمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه تقدم لخطبة هذه المرأة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وكذلك أبو الجهم ابن حذيفة. في هذا الحديث فائدة عظيمة، وهو بيان ما كان عليه السابقون من مراعاة حال النساء، فحيث أن المرأة إذا أنهت عدتها فتتزوج مباشرة، هكذا كان المجتمع متعاونا في مسألة إقامة الأسر. وأن مسألة العيب الذي ينتشر الآن في المجتمع، أن تلك المرأة مطلقة أو تلك المرأة مات عنها زوجها أرملة، هذا عيب أن تتزوجها، هذا لم يكن في الزمن الأول، في زمن تنزل الوحي، وفي زمن النقاء أيها الإخوة، بل لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة الأولى هذا الكلام، لم يكن في عهد الصحابة ولا التابعين أن الرجل عيب يتزوج امرأة مطلقة، أو كذلك عيب أن يتزوج امرأة قد توفي عنها زوجها، هذا لم يكن موجودا عندهم. وهذه عادة سيئة في المجتمع طبعا، أنه تصبح مسألة عيب، واحد قالها فلانة طلقت كيف تتزوج مطلقة؟ أيحكم على المطلقة أيها الإخوة ألا تتزوج طول عمرها؟ أيحكم عليها ألا تتزوج طول عمرها؟ هذه المرأة مباشرة أول ما انتهت عدتها تقدم لها الخطاب. ولو تتبعنا الأحاديث، وبودي لو أن واحدا يجمع ما ورد في الروايات جميعا من نساء صحابيات طلقنا أو مات عنهن أزواجهن ثم بعد ذلك خطبنا مباشرة، يعني ممكن تجمع ترى في كتاب النساء اللواتي طلقنا أو مات عنهن أزواجهن ثم مباشرة بعد ذلك تزوجن. هكذا كان المجتمع جميعا يتعاون في مسألة الزواج، ألا تبقى امرأة مطلقة هكذا أو امرأة مات عنها زوجها هكذا دون زواج، المجتمع جميعا تعاون. والآن للأسف المجتمع يتعاون ضد هذا، يتعاون الآباء الأمهات الإخوة الأخوات يتعاونون ضد هذا، يقول الله عيب تأخذ مطلقة، كيف أنت تأخذ مطلقة؟ كيف تأخذ أرملة؟ عيب تتزوج امرأة ثانية مطلقة وأرملة؟ عيب، من قال لكم عيب؟ أين العيب هذا؟ هذا في الدين عيب؟ هذا في الشرع عيب؟ هذا مخالف لدين الله؟ هذا مخالف لشرع الله؟ الآن المطلقة كأنها مجرمة في المجتمع، لم تتفق مع زوجها، هذه امرأة صحابية ترى من أحسن الناس خلقا، وذاك صحابي طلقها، هكذا يحدث في الزمن الأول حدث هذا، نعم طلقها، يعني ماذا خلاص انتهت الحياة إذا طلقها؟ لا تتزوج بعد ذلك؟ فلذلك كان المجتمع الأول كان مجتمعا طاهرا. ذكرت لكم أن امرأة تزوجها عثمان، تزوجها أبو بكر رضي الله عنه، تزوجها يعني تزوجت أزواج، مات عنها فلان تزوج آخر، مات عنها فلان تزوج آخر، لا بأس لا بأس، هذا ليس عيبا. فهذه فائدة، وهذه فائدة مهمة ترى من الحديث، أنه انتبه أنه المرأة ما أنهت عدتها حتى أبو الجهم ومعاوية تقدم لخطبتها، وقال بعضهم كما ذكرنا تعريضا، تقدم أبو الجهم تعريضا، تقدم معاوية تعريضا، وقيل أنه مباشرة أول ما أنهت العدة تقدم مباشرة أبو الجهم أو معاوية لخطبته، أول ما أنهت العدة يعني قبل أن تأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت قيس، أتت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فاطمة فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، معاوية بن أبي سفيان والصحابي الجليل المشهور، وكذلك أبو جهم ابن صفوان الذي ذكرناه في باب المرور بين يدي المصلي في كتاب مر معنا في كتاب الصلاة، باب المرور بين يدي المصلي، وكذلك ورد هو في حديث الإنبجانية، النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى فكان قد صلى وعليه خميصة ذات أعلام، فقال ابعثوا بها إلى أبي الجهم وأتوني بأنبجانية فإنها ألهتني، يعني الخميصة فإنها ألهتني آنفا في صلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما استشارته هذه المرأة، قال عليه الصلاة والسلام أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. أولا أيها الإخوة في هذا فائدة مشورة أهل الفضل، في هذا فائدة مشورة أهل الفضل، وأنه ينبغي للرجل أو للمرأة إذا أراد أن يقدم على شيء أن يشاور أهل الفضل، أن يشاور أهل الإيمان أهل الدين أهل العلم. هذه امرأة تأتي لتشاور النبي عليه الصلاة والسلام، أنا تقدم لأبو الجهم، جاء أبو جهم خطبني وجاء معاوية فخطبني، لأن هي تشاور، ففي هذا مشاورة أهل الفضل أولا. وما خاب من استخار، وما ندم من استشار، وما عال من اقتصد، وقالوا من شاور الناس شاركهم في عقولهم، من شاور الناس شاركهم في عقولهم، وأمر الله نبينا فقال وشاورهم في الأمر، ووصف الصحابة فقال وأمرهم شورى بينهم. فلذلك في هذا مشاورة أهل الفضل وأهل العلم وأهل التدين، جاءت تشاور من؟ معاوية أو أبو الجهم ابن صفوان أو ابن حذيفة؟ هذه فائدة. الفائدة الأخرى أن هذه المرأة ذكرت الصحابيين باسمهما أبو الجهم ومعاوية ابن أبي سفيان، وأنه ينبغي لمن أردت أن تشاوره أن توضح له أسماء أو أوصاف من تشاوره حولهم. يعني هي أرادت أن تسأل النبي عن هذين الرجلين، والمستشار مؤتمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ينبغي أن يعلم الحال، فلا مشورة إلا بعلم، يعني كيف سيتكلم عنهما دون أن يعلم حالهما؟ فالنبي يعلم أبا الجهم ويعلم معاوية بن أبي سفيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. قال الإمام النووي رحمه الله: فيه تأويلان مشهوران، أحدهما أنه كثير الأسفار لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني يسافر كثيرا. قال: والثاني أنه كثير الضرب للنساء، وهذا أصح، بدليل الرواية الأخرى التي في الباب قال أنه ضراب للنساء. أما أبو الجهم قال فهو ضراب للنساء، يعني لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني يضرب النساء كثيرا، هكذا فيه صفة أنه يضرب النساء. طب هل ضرب النساء صفة محمودة ولا مذمومة؟ الذي يكثر ضرب النساء، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد طاف بآل محمد نساء كلهن يشتكين أزواجهن أنهم يضربوهن، ليسوا أولئك بخياركم، ليسوا أولئك بخياركم. فهذه أصلا ليست صفة طيبة في الرجل أن يضرب المرأة، ليست صفة طيبة. فمن أفرط في هذا الوصف وبالغ فيه أنه يضرب النساء ويؤدب النساء مثل هذا التأديب اللي هو الضرب، هذه صفة ذم، وذلك النبي ذكره بما فيه، ذكره بما فيه. وهل الإنسان يكون له المهابة في بيته؟ نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في رواية عند أبي نعيم بسند حسن، قال عليه الصلاة والسلام: علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. في رواية: علق صوتك حيث يراه أهلك، علق الصوت في البيت، قال علق الصوت حيث يراه أهل البيت، يعني علق في بيتك صوتا حتى يراه أهل البيت فتكون المهابة. في رواية قال: فإنه أدب لهم. ففي هذا أن المرأة ربما يكون ضرب، لكن ليس عادة الرجل أن يضرب المرأة، ليس عادة الرجل أن يضرب المرأة. ذلك ابن وهب قال: ذمه لذلك دليل على أنه لا يجوز فعله، يعني كثرة هذا الفعل أن يضرب النساء كثيرا، أنه لا يجوز هذا الأمر، أنه ضراب للنساء يكثر ضرب النساء، هذا لا يجوز. وذلك النبي ذكره بهذه الصفة ليس على وجه المدح له أنه ضراب للنساء، بل ليست هذه الصفة يقول على وجه الكمال فيه، لا، هذا فيه صفة وصفة عيب فيه أنه يكثر ضرب النساء. وضرب النساء إنما أبيح للحاجة، وبعد فعظوهن واهجروهن في المضاجع، وبعدها واضربوهن، بعد ذلك واضربوهن. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد أحدكم زوجته جلد العبد ثم يضاجعها، لا يجلد أحدكم زوجته جلد العبد ثم يضاجعها، يعني هذا يقتضي المنع من الضرب، خاصة الذي يكثر ضرب امرأته ثم بعد ذلك ينام معها في الفراش، هذه الصفة مناقضة، هذا تناقض. فلذلك ضرب النساء هذه الصفة ليست طيبة في الرجل، إنما يضطر إليه للحاجة، لقول الله تعالى: واضربوهن. ومع ذلك فلتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده امرأة ولا خادما، مع أن الله قال واضربوهن، ومع ذلك النبي ما ضرب امرأة ولا خادما، وقال كذلك لأبي جري الهجيمي جابر بن سليم، قال له بعدما قال جابر بن سليم اعهد إلي يا رسول الله، قال لا تسبن أحدا، قال فما سببت بعدها شاة ولا دابة، قال ولا رجلا ولا امرأة. فإذا نهاه عن السب فما بالكم بالضرب، ما نهاه عن السب فما بالكم بالضرب. إذا النبي ما ضرب دابة، ما ضرب امرأة، ما ضرب خادما. إذا هذه الصفة ليست على سبيل المدح الذم، هذه واحدة. والثانية أيها الإخوة أن النبي ذكر معاوية بن أبي سفيان، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، أما معاوية فصعلوك لا مال له، معنى صعلوك يعني فقير. ولا ينبغي أن يؤخذ من هذا الحديث ذم معاوية رضي الله عنه، لا ينبغي أن يؤخذ من هذا الحديث ذم معاوية، إنما هو من باب ذكر حاله رضي الله عنه. معاوية صعلوك يعني فقير لا مال له، وسبحان الذي يقلب الأحوال، وسبحان الذي يجعل الفقير غنيا والغني فقيرا. أبو سفيان كان غنيا أم فقيرا؟ كان غنيا، معاوية ابنه، مع ذلك معاوية بعد مدة وأبوه أبو سفيان أصبح فقيرا معاوية، وبعد ذلك معاوية أصبح أميرا غنيا. معاوية رضي الله عنه يا إخواني، معاوية قضى عن عائشة 18,000 دينار، تخيل 18,000 دينار ذهب، ودينار الذهب عندنا 4 جرامات وربع، 18,000 دينار ذهب. وقال عروة بعث معاوية مرة إلى عائشة 100,000، 100,000 دينار ذهب بعث بها إلى عائشة وكان يصلها، وكان من أكثر الخلفاء صلة لأمهات المؤمنين معاوية رضي الله عنه. وطبعا عائشة الكريمة رضي الله عنها قال فوالله ما أمست عائشة رضي الله عنها حتى فرقتها 100,000، وهذا في سير أعلام النبلاء، ما أمست عائشة حتى فرقتها رضي الله عنها وأرضاه. فهذا ليس ذما لمعاوية رضي الله عنه، بل هذا من باب ذكر الحال أنه فقير، والله تعالى يقلب الأحوال يقلب الأمور، مرة غني ومرة فقير لا بأس، مرة غني ومرة فقير. ولذلك معاوية من الأصحاب الأفاضل الذين قلت لكم سابقا ربما تتقبل الآن نفوس المسلمين الطعن فيه، نفوس المسلمين، نفوس ضعفاء المسلمين تتقبل الطعن في هذا الصحابي الجليل، وهذا صحابي النبي دعا له، النبي بعد دعوة النبي أيبقى كلام لأحد؟ بعد أن دعا له النبي كما في مسند الإمام أحمد أو بسند صحيح أيبقى كلام لأحد؟ بعد أن دعا له النبي كما في الترمذي أيضا أيبقى كلام لأحد؟ في مسند الإمام أحمد ماذا دعا له؟ قال عليه الصلاة والسلام اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. هذه دعوة من النبي لمعاوية. وفي سنن الترمذي بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام يندح معاوية ويثنى عليه ويدعو له، قال اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهد به، اللهم اجعله هاديا مهديا. دعوة النبي مستجابة ولا لا؟ إذن معاوية هادي مهدي، اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهد به. إذن هذا صحابي جليل انتهى، يعني ما بعد هذا التعديل لا يقبل تجريح أي بشر، لا يقبل، هذه الشهادة في أعلى الدرجات، اهده اجعله هاديا مهديا واهده واهد به. وهذا رواه الترمذي بسند صحيح، لذلك منزلته عالية. كان الكلام عن معاوية ترى على مر التاريخ تكلم الناس وخاضوا بمعاوية، لكن عبد الله المبارك لما قيل له مرة أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية، من أفضل؟ عمر بن عبد العزيز، لأن مناقب عمر بن عبد العزيز كثيرة ومناقب نشر العدل والخير، من أفضل؟ فقال سبحان الله والله لتراب دخل في أنفي معاوية خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز. التراب الذي دخل، هذا الصحابي وذاك تابعي، هذا صحابي معاوية له شرف الصحبة. فالنفوس الآن مع طعن الرافضة المجرمين بهذا الصحابي ربما تتقبل الطعن به، يعني المسلمون كما يتقبلوا الطعن بأبي بكر أو عمر أو لكن بيتقبلوا الطعن مثلا في معاوية رضي الله عنه، من سب، بعضهم صنف كتاب قال من سب معاوية فأمه هاوية، من سب معاوية فأمه هاوية، صنف كتاب ذكر فيه فضائل معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فنحب معاوية نحن، تحصن بهذا الحصن أن النبي دعا له انتهى. أخطأ، نعم صحابي يخطئ ويصيب لا شك، وكذلك العلماء قالوا كان قتال لعلي خلاف الأولى، وكان الحق مع علي بن أبي طالب رضي الله، لكنه بشر يخطئ ويصيب ونترضى عنه مع ذلك فرضي الله عنه وارضى. فقول النبي وأما معاوية فصعلوك، يعني فقير لا مال له، دليل على فقره. طب كيف النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل لها معاوية لأنه فقير، وقبل عليه الصلاة والسلام أن يزوج رجلا على أقل من ما كان مع معاوية؟ هذا الشيء الذي يستشكل. النبي جاءه رجل قال لما زوجه المرأة قال التمس ولو خاتما من حديد، ذهب فبحث لم يجد، قال هذا علي إزار أشقه نصفين، أشقه نصفين، نصف أتزر بأنا ونصف أعطيها إياه. قال سبحان الله كيف تستر الأعلى أو الأسفل أو نحو ذلك. فلذلك قبل النبي برجل أن يتزوج امرأة وهو أفقر من معاوية، كيف هذا؟ فقال العلماء لعل معاوية هنا لم يناسب تلك المرأة، لأن هذه المرأة كانت ربما غنية، فقال معاوية صعلوك لا مال له فليس كفءا لك، أنت من ذوات الغنى ومعاوية فقيرا، وأما الفقير ومعاوية فقير، والفقير يتزوج، لأن النبي زوج عدة من الصحابة وهم فقراء مثل جليبيب زوجه وهو فقير كذلك، وغير هؤلاء مثل ربيعة زوجه وهو فقير، فزوج النبي الصحابة وهم فقراء. طب هذا معاوية، لكن قالوا لعله لا يناسبها هي، صعلوك لا مال له لا يناسبك أنت لأنه فقير. ثم قال انكحوا أسامة بن زيد، طبعا قوله عليه الصلاة والسلام أبو الجهم ضراب للنساء، معاوية ابن أبي سفيان صعلوك لا مال له، فيه جواز ذكر عيب الإنسان للمصلحة، وأن هذا ليس من الغيبة، ليس من الغيبة. الغيبة أيها الإخوة كلام يذكر فيه الآخرون باللمز أو بالطعن ولو بصفات هي فيهم، لكن ليس من باب المصلحة بل من باب التسلي. وذلك ماذا تسمى الغيبة؟ فاكهة المجالس، بنزلوا بفلان وبتكلموا فيه بغير مصلحة ولا دين ولا أي شيء يدعو لذلك، فلان طويل قصير عمل كذا، هذه غيبة. لكن والله واحد جاء يشاورك، فلان أريد أن أتعامل معه، أريد أن أتعامل معه، ما رأيك؟ قل له والله يا أخي أنا فلان عاملته فرأيته يأكل أموال الناس بالباطل، لا رأيته لا يبالي حلال أو حرام، رأيته لا يسد الدين، رأيته يأكل المال الحرام، هكذا تقول له. طب هذا ذكر عيب فيه ولا لا؟ هذا في الأصل غيبة ولا مش غيبة؟ في الأصل غيبة، لكن يسموها العلماء غيبة جائزة، هذا غيبة ذكرته بما يكره، أليس الحديث ذكرك أخاك بما يكره غيبة؟ طيب الآن هذا ذكرته بما يكره لكن لمصلحة، فهذه غيبة جائزة لمصلحة، هذه من أنواع الغيبة الجائزة. فلما يقول النبي ضراب للنساء، ربما أبو الجهم يكره هذه الصفة، يكره أن يقال له ضراب للنساء، ومعاوية يكره أن يقال في حق صعلوك لا مال له مثلا يكره، لكن لو كره، لكن هذا من باب المشورة لا حرج إذا كان في ذلك مصلحة. فأنت فعلا لو أحد شاورك في فلان ما تقول فيه، فذكرت العيب الذي فيه للمصلحة. طبعا لا نذكر فلان ما رأيك فيه هكذا لنتسلى، قل له والله فلان مثلا بنا، فلان عامل، شو رأيك أشغله عندي ولا لا، فلان يبني لي ولا ما يبني لي، إيش رأيك أنت؟ قل والله هذا لا يتقن عمله، هذا ليست غيبة، هذا من باب المشورة، وهذا من أنواع الغيبة الجائزة. ومن هذا يؤخذ أيها الإخوة أن الإنسان الذي يستشار مؤتمن، مؤتمن ينبغي ولو كنت تحب فلانا، النبي يحب معاوية ولا لا؟ ومع ذلك ذكر الشيء الذي فيه. يحب أبا الجهم، نعم لأنه صحابي، ومع ذلك ذكر العيب الذي فيه رضي الله عنه وأرضاه. فالمستشار مؤتمن، وخاصة أيها الإخوة يحدث هذا في الأصدقاء. كثير من الناس يخون في المشورة، يأتي يقول الله أنا بشاورك في فلان، إيش رأيك يتزوج بنتي مثلا أو يتزوج أختي، ما رأيك فيه؟ بسم الله ما شاء الله، ما أحسنه يا أخي، ما ألطفه، وهو شيطان والعياذ بالله. قال والله فلان أنا أقول لك لو عندي بنت أنا بزوجه، وهو بيستعيد بالله منه. لكن انظر الآن، هذا خان في المشورة، ترى هذا في مشورته خان، خائن. وسبحان الله الناس على النقيضين. طبعا المجتمع لما ساءت الأخلاق أيها الإخوة أصبح التناقض في الأمرين. ترى الأمر الأول مثلا، ضربت مثال لمن للدائن وللمدين، يعني الناس بطلت الدائن، هذا طبعا ضعف في الأمة، لأن الأمة بطلت عين بعض البعض، تقضي حوائج البعض. وبالمقابل نفس الشيء، الذي يأخذ الدين لا يرده، فهذا ساءت أخلاقه ما بيساعد الناس، وذاك ساءت أخلاقه لو أخذ ما بيسد، نفس المسألة. فالآن نقول الآن أصبح في المشورة كذلك، أحيانا يأتي واحد يشاوره فتقول له والله فلان يا أخي لله المستشار مؤتمن وشاورتني، هذا أنا ما بنصحك كذا وكذا، بروح يأذن فيها يا رجل أذان، بقول اسمع إحنا شاورنا الشيخ إمام المسجد وقال عنك كذا وكذا، جزاك الله خيرا ما شاء الله، والله واحد إجالي مرة شو، له يا شيخ، له يا شيخ، اتقي الله فينا، أنت بقول عنا وكذا، قلت شو كذا وكذا، قال يا رجل فلان ما شاء الله راح أذن فيها، أنا قلت لك عشان تعلمه، أنا قلت لك فلان، وهذه والله تحصل خاصة في الزواج، سألنا عنكم إمام المسجد وقالنا إمام المسجد كذا وكذا، يا رجل هذا سر بيني وبينك، ليش تخفي؟ أنت شاورتني وأنا مؤتمن، أنا أعلمتك بالذي أعلمه، فلماذا ذهبت أن تنشر ما قلت لك؟ يعني أنت جعلت العداوة بيني وبين، هذه النميمة، جعلت العداوة بيني، أفسدت العلاقة فقط، ولا زوجوا بنته ولا شيء، فقط أفسد العلاقة بيني وبينه. فأيضا أصبح الناس هسه، كثير من الناس ترى لما يشاور شو رأيك، خاصة الجيران، بنت فلان بدنا نتقدم لخطبتها، أو ابن فلان شو رأيك ونعطيه ولا لا، فكثير ناس بسكتوا، يقول عمي أنا ما ليش دخل، مع أنه يعلم خير أو شر، يعلم، لأنه بيعلم أنه هؤلاء سيفشوا الأمر، يقول والله شاورنا الجار الفلاني، وهذا شيء سيء يا إخواني. فالمستشار مؤتمن، نعم أدلي، وأنت إذا شاورت أحدا فاكتم عليه، فإنما هو يشاور لمصلحتك، هو يتكلم عن فلان لمصلحة، فهذا في فائدة أن المستشار مؤتمن، ولا حرج في ذكر عيوب من يشاور عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام انكحي أسامة ابن زيد رضي الله عنه وارضاه. في رواية لما قال لها انكحي أسامة ابن زيد، طبعا أسامة بن زيد أيضا فقير، أسامة بن زيد فقير، فلذلك قالت بيدها هكذا وأشارت، أسامة أسامة مرتين، أسامة أسامة، تقلل من شأن من أسامة هذا لأنكحه، إذا معاوية وأبو الجهم، أسامة أسامة، قالت فقال انكحي أسامة، فقالت أسامة أسامة، قالت فجعل الله فيه خيرا، في رواية فقلت طاعة الله وطاعة رسوله خير، قال فتزوجته فاغتبطت به، اغتبطت به يعني حسن حالي بسبب نكاحي. وطبعا لا شك أن أسامة رضي الله عنه له المنزلة العالية، ترى في رواية عند الحاكم وصحح الحديث الذهبي، عند الحاكم صححها الحاكم ووافق الحاكم الذهبي عليه، أن النبي يقول أسامة أحب الناس إلي، في رواية عند الحاكم وصحح الحاكم وافقه الذهبي أنه يقول أسامة أحب الناس إلي. وأيضا في رواية صحيحة، في رواية صحيحة في صحيح البخاري، أن النبي كان يأخذ الحسن، الحسن والحسين هذه معروفة، لكن كان يأخذ الحسن وأسامة ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، اللهم إني أحبهما فأحبهما. وعائشة رضي الله عنها قالت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحي مخاط أسامة، المخاط مخاط أسامة، قالت عائشة حتى أكون أنا الذي أفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أحبيه فإني أحبه. وقالت عائشة عثر أسامة مرة بعتبة الباب فشج وجهه، يعني أدمي وجهه، شج وجهه فنزل منه الدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وكان أسامة صغيرا، يا عائشة أميطي عنه الأذى، عن أسامة. فقذرته، قذرت عائشة رضي الله عنها، وهذا في مسند الإمام أحمد سنة الصحيح، فقذرت عائشة أن تميط الدم عن وجه أسامة، وكان صغيرا وكان أسود البشرة سبحان الله. قال فقذرته، فجعل النبي يمص الدم ويمجه من وجهه. النبي وضع فمه في وجه أسامة ويمص الدم ويمجه، يعني يدفله. ثم قال لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته حتى أنفقه، يعني لو كان جارية أنا لزوجته حتى أنفقه. فكان يحب أسامة ويقربه منه، فوجد في أسامة نعمة الرجل لهذه المرأة، مع أنه في الغالب أسامة ترى سيكون بينه وبينها فارق في السن. يعني أسامة أصلا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوز أسامة 20 لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه امرأة فاطمة كانت تزوجت من قبل، وفي هذا أنه لا عيب أصلا على الذي لم يتزوج من قبل أن يأخذ مطلقة. هاي نفس المسألة كذا، أسامة لم يتزوج من قبل، تزوج فاطمة وهي مطلق، لا حرج في ذلك، واغتبطت به وفرحت به رضي الله عنها وأرضاه. قالت فاغتبطت به، يعني حسن حالي معه. إذن هذا حديث فاطمة بنت قيس، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.